الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، شكر الله للقائمين على هذا المسجد في إرساء هذه المحاضرات التي تتعلق بركن من أركان الإسلام. وما أحوجنا أيها الأحبة إلى أن نأخذ شرائع الإسلام في سلسلة من المحاضرات. وكنت عجبت الأسبوع الماضي، كنا في مخيم في تهامة، وإذا بأفاجأ بمحاضرة اسمها أحكام المعاملات المالية، فوجدت في نفسي شيئا، كيف نتكلم عن مسائل البيوع وبعض مسائل المعاملات في مخيم يجتمع فيه نقول العالم والجاهل والصغير والكبير والذكر والأنثى. وما تعودنا أن نلقي مسائل في العلم مؤصلة في مخيمات، لكن لما وجد اللقاء قلت لهم أقترح أن توجد مخيمات مسمياتها علمية، وذلك لأن الناس في حاجة إلى أن يتفقهوا في دين الله عز وجل. وما هذه السلسلة التي سميت صلوا كما رأيتموني أصلي، لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حث لنا جميعا أن نتأسى به في عباداته كلها، ليس في الصلاة وحدها وإنما في جميع العبادات. تأملت هذه السلسلة وإذا بي نقف مع آية من كتاب الله عز وجل، والآية عظيمة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه الآية سنقف معها قريبا من 30 وقفة أو أكثر، ولا أكتمكم سرا أيها الأحبة، أعددت لها قبل فترة وفقدتها، ثم أعددت ثانيا، وأسأل الله أن أكون أستوفي جزئيات ما فقدت. أولا يجب أن نعلم أيها الأحبة، من أعظم ما نجتمع عليه كتاب الله عز وجل. نحن اليوم نلتقي على آية من كتاب الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يحثنا على الاجتماع على كتاب الله عز وجل وتدارسه وفهم معانيه واستنباط شيء من أحكامه وأخذ سلوكه العملي، سنجد أن لأمتنا أثرا واضحا عندما ترتبط بكتاب الله عز وجل. وما ارتفع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلا بالقرآن، ومن هنا سميت هذه الأمة بأمة القرآن. ولن ترتفع أمتنا على مر العصور كلها إذا نحت القرآن عن واقع الحياة. وما أجمل كلام لابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هجران كتاب الله عز وجل، وقسم الهجران إلى أنواع: هجران تلاوته، هجران تدبره، هجران العمل به، هجران التحاكم إليه. كل هذه أنواع من الهجران. وإذا تأملنا في واقعنا نسأل: أين نحن من كتاب الله عز وجل تأملا وتدبرا وتحاكما وعملا من واقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان القرآن هو السلوك العملي رضي الله عنهم وأرضاهم. لست بصدد الحديث عن كتاب الله عز وجل في الجملة، ولكني أريد أن أقف مع هذه الآية. الله يقول لرسوله: وأمر أهلك بالصلاة. اليوم أيها الأحبة، نفوسنا لا تتحمل الأوامر، حتى أن الإبن لا يقبل من ابنه من أبيه أن يأمره دائما، ويتضايق الناس اليوم عندما يؤمرون. وجاءنا ما يسمى بمصطلح الحرية، وأن الأمر تدخل في حياة الإنسان الشخصية، مع أننا نجد نصوص الكتاب والسنة جاءت بقضية الأوامر صريحة واضحة في كتاب الله عز وجل، سواء كانت أوامر عامة أو كانت أوامر خاصة. ولهذا لما جاء الوصف لهذه الأمة على وجه العموم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أي خيرية هي لهذه الأمة؟ تأمرون بالمعروف. فصار الأمر عندنا أصلا من أصولنا الإسلامية، بل إن بعض من علماء الإسلام جعل قضية الأمر بالمعروف ركنا من أركان الإسلام وجعله ركنا سادسا. اليوم إذ يأتي أحد يأمرك فيقول لك: أولادك لا يصلون، تضيق عليك الأرض بما رحبت وتغضب عليه ولا تحبه ولا وتظن أنه يتدخل في حياتك وفي ذريتك، فلما يتكلم ولما يتحدث؟ اليوم أيها الأحبة يجب أن نعلم أن الأوامر لها أثر عظيم، متى جاءتنا من الكتاب والسنة ومتى جاءتنا مما أمرنا الله تعالى بالأخذ بها. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا على المرأة وجعلها خير متاع الدنيا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرها أطاعت؟ إذا أمرها أطاعت، فدل على أن السمع والطاعة يجب. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أجمع في أبنائنا وفلذات أكبادنا: مروهم بالصلاة لسبع، مروهم. ونفهم من قضية الأمر أنه يجب أن نتربى على أخذ الأوامر. وننبه كما قلت سابقا أيها الأحبة أن الصلاة هي مما يؤمر الناس به. اليوم أيها الأحبة شرقت نفوس بعض من أصحاب قلوب المريضة بهيئة الأمر بالمعروف، وأصبحنا نجد من يقول: لماذا تأمرون الناس بالصلاة؟ ولماذا تمرون على أسواقهم تأمرونهم بالإغلاق؟ دعوا الناس أحرارا، من شاء يصلي ومن شاء لا يصلي، فلما تأمرونهم به؟ وأصبح عند الناس عدم محبة للأمر، وكذلك أن الناس لا ينظرون أنهم يؤمرون بالخير ويؤمرون بطاعة الله عز وجل ويؤمرون بما يكون سببا لنجاتهم من الله من عقوبة الله عز وجل. مصطلح الحرية الشخصية كان موجودا ولا زال في بلاد الغرب، وسار عليه كثير من بلدان العالم الإسلامي، أن الإنسان ليس له حق أن يتدخل في شيء. أخرج بزوجتي متبرجة كاشفة لوجهها مبدية لمفاتنها، أنا حر، فلما تأمرني؟ ويغضب عليك الإنسان عندما تناصحه: أنا أدخل إلى المسجد وجوالي فيه أغاني ثم أنصح، يغضب عليك. أين نحن أيها الإخوة من قضية الأمر التي جاءت النصوص الشرعية به؟ والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة. من اللطائف ظاهر الآية أيها الحبة أهلك أنهم زوجتك وبيتك وأولادك وبناتك، وقد ندخل معهم أقارب الإنسان ولحمته. لكن قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن أهلك هي أمتك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كالأب للأمة كلها، كما أن أزواجه أمهات للمؤمنين كلهم. ولئن أخذنا برأي الحسن البصري رحمه الله إلا أن دخول ما نسميه الأهل والذرية والأقارب أقرب وأقرب من قضية الأمة. عندما نتأمل أيها الإخوة: وأمر أهلك بالصلاة، أعجب. والآية أيها الأحبة فيها جوانب لطائف متعددة، لكني سأركز على قضية وأمر أهلك. لأنها هي السلوك العملي الذي يجب أن نحرص عليه. اليوم أيها الأحبة، نحن في حاجة إلى أن نأمر أهلينا بأمور متعددة. هذه الأمور كلها تتعلق بأي شيء؟ بهذه الصلاة العظيمة. عندما أجد أيها الإخوة النصوص الشرعية تأتينا بقضية الأمر للصلاة، تنبيه لطيف، الصلاة هي ثاني أركان الإسلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل إليه يسأله عن الإسلام بدأ بالشهادتين ثم قال الصلاة، وهي ثاني ما يجب على المسلم، مما يدل على أهميته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك قال فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. جاء الأمر بالتدرج بالأهم فالأهم، فصارت قضية التوحيد هي الأولى ثم بعدها الصلاة. الصلاة هي ثاني شرائع الإسلام فرضت على المسلمين، وكانت بعد كلمة التوحيد. ومن العجب أن هذه الصلاة لم تفرض في الأرض، وإنما فرضت من فوق 7 سماوات، ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم بالصعود إلى الدرجات العلى من سماء إلى سماء، وتلتقي به الملائكة وتسلم عليه وتفرح به، ثم يصل إلى موضع يسمى المستوى، كان بصحبته جبريل عليه الصلاة والسلام، رافقه في هذه الرحلة كلها، لكن لما وصل إلى المستوى تأخر جبريل ثم قال لمحمد ادخل، قال وأنت؟ قال هذا موضع لا ينبغي لي أن أدخله، تدخله أنت. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان، ثم يكلمه ربه سبحانه وتعالى ويفرض عليه 50 صلاة، ثم يمر على موسى ثم يقول ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإني خبرت الناس قبلك وأمتي أقوى من أمتك فلم يصبروا، وجزى الله نبيه موسى عنا خيرا. بدأ التخفيف على اختلاف في الروايات، قيل نصفها شطرها يعني، وقيل 10 وقيل 5، إلى أن بقيت 5 صلوات وهي اليوم باقية. أعجب وأنا أستمع لأحد الشباب وكأنه يحكي واقع الشباب اليوم، وهو يقول هو لو أن الصلوات في اليوم والليلة 2 لرأيت الشباب كلهم يصلون، أما 5 فلا تبحث عن شبابنا اليوم في صلاة، في انضباط وحرص. أسائلكم أيها الأحبة، ديننا اليوم يرجع إلى الناس هم الذين يكيفونه، أم أن الصلاة جاءتنا من عند الله عز وجل وهو المتصرف في كل شيء، له الحكم، ألا له الحكم والأمر سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. ولهذا لما بقيت 5 نادى مناد من الله أني قد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي وما يبدل القول لدي، فبقيت 5 إلى قيام الساعة لن تتغير ولن تتبدل. هذه الصلاة التي بهذه المكانة هي آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما يودع الحياة الدنيا، وهو يقول الصلاة الصلاة، ولم يكن لفظا واحدا وإنما يكررها كأنه يحكي واقعنا اليوم صلى الله عليه وسلم ويشاهد هذا الأمر. اليوم أيها الأحبة نسائل أنفسنا، أين أبناؤنا من الصلاة؟ بل أقول لكم أيها الأحبة وأيها المصلون، كم يصلي من شبابنا ممن أمروا بالصلاة صلاة الفجر في المسجد جماعة. اليوم نشاهد الثانويات والمتوسطات نقول بالمئات، بل بعض الثانويات بالآلاف فيها، أكثر من 1000، ومع ذلك فتش كم الذين يصلون الصلوات في المسجد محافظة. أين هم من وصية النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة؟ وهذا يعطينا أهمية هذه العبادة، وأن الناس في حاجة إلى أن يتآمروا فيما بينهم وأن يتناصحوا على هذه العبادة. نعجب أيها الإخوة أن أهل النار لما سئلوا وهم في النار، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار، سئلوا ما سلككم في سقر، أول ما أجابوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. والله نحن عندما يصاب أحد أبنائنا بنوع من المرض ما ننام الليل كله، وننطلق به إلى أقرب مستشفى وأحسن مستشفى خوفا عليه من الألم. والله يذكر عن أقوام أنهم سيحبسون في النار، بل ستوقد بهم النار، وستكون الإجابة لم نكن من المصلين. لربما نجد اليوم واقع بعض من أبنائنا لا يصلون. هذا يعطينا أننا نوقظ أبناءنا للدراسة والمدارس والوظيفة وما ننسى واحدا منهم، لكن العبادة عندنا ضعف كبير جدا في ذلك. أنطلق إلى قضية الأوامر. عندما يقول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، نحن في حاجة إلى الأمر منذ صغر هؤلاء النشأ. ومن اللطائف أيها الأحبة وأمر أهلك، ألم نؤمر بأن نصلي السنن في البيت؟ وهذه السنة ضعيفة عندنا أيها الإخوة. ربما لو سئل كل واحد منا ما حظ بيتك من الصلاة لا نجد له حظا. قد نقول عندي صلاة قيام الليل قبل أن أنام، آخذا بوصية من؟ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أفضل صلاة المرء في بيته ما عدا المكتوبة. سنة المغرب في البيت أعظم أجر، سنة العشاء في البيت أعظم أجرا، بل جميع السنن أفضل وأعظم في البيوت، إلا إذا كان عند الإنسان ظرفا طارئا لا مشكلة أن لا ينسى السنة، لكن أن يبقى ديدننا الصلاة في المسجد دون البيت، هذا فيه إضعاف لقضية وأمر أهلك. وهنا نفهم منه عندما نؤمر بالصلاة في داخل البيت، جرب هذه السنة أيها الحبيب، ستجد أولادك الصغار عمرهم 4 سنوات 3 سنوات 5 سنوات يلتفون حولك يصلون ويشاهدون حركاتك فيمتثلون، حتى أنهم لربما تثاءب الأب فيتثاءب الأطفال يظنون أن هذه هي من الصلاة. هذا نسميه جزء من الأمر الذي هو فيه وأمر أهلك، هذا أمر فعلي سلوكي. أين نحن من هذا الأمر أيها الإخوة؟ ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. أين مروهم؟ رحم الله شيخنا ابن باز رحمة واسعة وجمعنا به وإياكم ووالدينا في الجنة، كان يقول ينبغي للأب أن يوقظ أبناءه في سن 7 و8 لصلاة الفجر. اليوم من الذي يوقظ أبناء في 7 و8؟ بل نقول في 10 و12، بل ربما نقول في 20 و30، ضعف كبير اليوم عندنا. نوقظهم لدراستهم ونغفل عن عبادتهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها 10. ليس المقصود بالضرب أن يضرب ضربا يؤذيه، وإنما أن يحذر فقط، وأن يؤدب تأديبا لطيفا حتى يحرص على طاعة الله عز وجل. وأمر أهلك بالصلاة. من الأمر أيها الإخوة أمرهم بتعلم صفة الصلاة. اليوم أيها الأحبة من ضمن المحاضرات وسلسلتها صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الشريط مباشرة آتي به إلى البيت ونسمعه نحن والأولاد، ثم يطبق الأب تلك الصلاة تطبيقا كليا. أسائلكم أيها الإخوة، بل أسائل كل مسلم، نحن تعلمنا ونصلي منذ 20 أو 30 أو 40، لكن لو سألنا الجميع من الذي علمك صفة الصلاة كاملة، ماذا سنقول أيها الأحبة؟ جلها أخذناها من آبائنا وأمهاتنا. لربما نسأل أنفسنا هل مدرسنا الذي في الابتدائي طبق لنا صفة الصلاة في الفصل، أو نقل الطلاب إلى المصلى ثم قال هذه صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى قرأ لهم كتابا في صفة صلاة النبي ثم طبق سلوكا عمليا. لا نجد هذا أيها الإخوة. يدرس مادة نظرية دون أن يطبق، ونحن في حاجة إلى أن نأخذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. كنت أعجب من الصحابة، كانوا يطبقون الصلاة ثم يقولون هذه صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول بعضهم والله لولا أني رأيت رسول الله يفعل هذا الفعل ويقول هذا القول ما قلته. اليوم أين التطبيق السلوكي العمل لهذه الصلاة؟ وأمر أهلك بالصلاة. وما أجمل أن نجعل وأمر أهلك أشتري كتيبا ثم أجلس مع أولادي في صفة صلاة النبي سلوكا عمليا حتى يكون له من الأثر على أبنائي. وأمر أهلك بالصلاة. نحن في حاجة إلى أن نذكر أبناءنا بحال السلف في قضية الصلاة. اليوم أيها الأحبة الصلاة عندنا فيها ضعف كبير جدا، وأصبحنا نشاهد ذلك واضحا في جيران المسجد وفي أقاربنا وفي اجتماعاتنا، بل أقول أيها الأحبة ضعفا كبيرا يندى له الجبين. عندما نسافر في الطائرة في بعض الأحيان من الناس من يحملون أسرهم وعوائلهم كاملة، ويحين وقت الصلاة التي لا يجوز تأخيرها عن وقتها، فما يصلي في الطائرة إلا 10 و15. أين البقية؟ الطائرة فيها أكثر من 300 مسلم. ما السبب أيها الإخوة؟ أنه لم يوجد في قلوبنا حال السلف مع هذه العبادة. عندما يذكر حال السلف في قضية العبادة يؤذن المؤذن ثم يرفع ما معه من آلة يستخدمها في صنعة أو زراعة وغيرها، يقف يرميها لا ينزلها إلى الأرض تعظيما لتلك العبادة. ولما أعجب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. اليوم أيها الأحبة قد نجد طفلا وراء الإمام عمره 8 أو 9، فتجد بعض كبار السن يطردونه من المكان ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. نقول لا، لم تعرف أيها الحبيب سببا هذا الحديث. سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بقضية المسارعة للمسجد وثواب من كان قريبا من الإمام والحرص على إتمام الصفوف، وإذا بالصغار هم الذين يكونون وراء النبي، فكأن النبي عتب على الكبار ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ما كان ينبغي أن يكون الصغار هم الذين يتقدمون إلى روضة المسجد، وإنما ينبغي أن يكون الكبار. نجد قصص الصحابة تحرك ما في النفوس، وهي جزء من قوله وأمر أهلك. أعطي مثال لطيف أيها الإخوة. محمد بن واسع يقول صليت لله 60 سنة لم تفتني صلاة الجماعة إلا مرتين. سألكم أيها الإخوة، كم تفوتنا صلاة الجماعة في السنة، في الشهر، في الأسبوع؟ بل أحد الأحبة يقول: بل قل في اليوم كم من مرة تفوتنا صلاة الجماعة. سعيد بن المسيب 40 سنة ما رأى ظهر رجل أبدا في الصف الأول، لم يرى إلا ظهر الإمام فقط دون غيره. ماذا يدل عليه؟ على المحافظة، وهذا جزء من الأمر السلوكي العملي. وأمر أهلك بالصلاة يكون بصور، منها تعظيم الصلاة في قلوب أبنائنا وأهلينا. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك سلوكا عمليا بأبي وأمي. الله يقول له: وأمر أهلك بالصلاة. وكنت أعجب اليوم عندما فعل النبي وأنا أتأمل شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم. فاطمة زوجت ولم تكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في بيت علي بن أبي طالب. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيت من؟ علي، ويجدهما نائمين في فراش واحد. دخل الغرفة ثم يقول لهما النبي: ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ اليوم أيها الحبة أسألكم سؤال: من الذي يتصل على ولده المتزوج بالجوال يوقظه لصلاة الفجر؟ اليوم عندنا إذا تزوج الابن انتهت المسؤولية، فلا ندري صلى الفجر أو لم يصلي. كنت أعجب من أحد الأحبة يقول: ما سافرت سفرا داخل البلاد أو خارجها إلا اتصلت عليهم لصلاة الفجر، خوفا من عقوبة الله تعالى أن تصيبني وأن تصيبهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأخذا بقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اليوم أين نحن من هذا الواقع؟ ومنها كذلك يجب علينا أن نغرس في نفوس أبنائنا فضائل هذه الصلاة وأجرها عند الله عز وجل. العجب عندما يتحدث عن الصلاة أو توجد محاضرة عن قضية الصلاة وصفة الصلاة، تجد أن الناس يزهدون: ماذا سيقول؟ نحن نصلي، فما الجديد الذي سيعطينا؟ لكن إذا فتشنا، هل هذه الصلاة قد ضبطت بالكتاب والسنة، أم أنها صلاة نؤديها دون تدبر ودون عمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأمر أهلك بالصلاة منها أن نذكر ثمارها على العبد في الدنيا وفي الآخرة. عندما يقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. كنت أعجب من بعض السلف، نقل عن عبد الله بن الزبير أو غيره، قالوا: كان إذا شاهد شيئا أعجبه من أمر الدنيا، مركبا، أرضا، قصرا وغيره، رجع لبيته ثم قال: الصلاة، الصلاة. قالوا له: لما؟ قال: إن الله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. أمر وأولادك بالصلاة سبب لرزق الله تعالى لك في هذه الحياة الدنيا. وفي الآخرة قد أعد الله لأوليائه من الخير ما لا يعلمه إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما ينظر من صلاة العبد، أول ما ينظر من عمل العبد صلاته يوم القيامة، إذا صلحت صلح ما بعده. هنا معنى اللطيف أيها الإخوة، ولا نريد أن يكون ديدنا لنا. ما أجمل أن أشجع أبنائي، من يستيقظ الأول أعطيه جائزة. من مثلا يصل إلى المسجد أولا نعطيه، لكن لا يكون هذا من باب المعاوضة في كل شيء دائما. وسبحان الله، الحوافز لها من الأثر لدفع هؤلاء النشء على الاستمرار على هذه الصلاة أو الاستمرار عليها. وأمر أهلك بالصلاة من الأمر أيها الإخوة، وهو أسميه الأمر بتهيئة الوقت وتنظيم طعامهم وشرابهم ونومهم. اليوم أيها الإخوة تغيرت علينا أمور الدنيا. اليوم الأمور الدنيا ليست كالسابق بالأمس، كان الناس بالأمس ينامون بعد صلاة العشاء مباشرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المغرب ذكر بأبي وأمي عن صلاة المغرب، كانوا يكرهون النوم قبلها يعني قبل العشاء ويكرهون الحديث بعد صلاة العشاء. اليوم عندنا أيها الإخوة الناس ما تستيقظ إلا بعد صلاة العشاء. ربما نسأل الجميع خاصة في بلدنا أيها الأحبة، متى يتعشى المنزل؟ العاشرة، 11، بعض البيوت تتعشى الساعة 12، ويحتاجون حديثا بعدها ساعة ثم ينامون. أسألكم متى يستيقظون لصلاة الفجر؟ حتى ولو كان البيت محافظا سيأتون إلى الصلاة وهم في كلل وملل ومشقة وتعب فلا يجدون ثمرها، ولهذا يملون هذه العبادة. نحن في حاجة ونحن آباء أن نأمر أولادنا بتنظيم أوقاتهم وتنظيم طعامهم وتنظيم أوقات نومهم تهيئة لهم على طاعة الله عز وجل. وأمر أهلك بالصلاة، ومن الأمر الأمر بالحفاظ على الصلاة في وقتها. اليوم أيها الأحبة يبكي الإنسان عندما يجد فلذات الأكباد يصلون بعد طلوع الشمس الفجر. هذا إذا قلنا إن الإنسان محافظ على الصلاة سنجد أنه يصلي بعد الفجر بعد ارتفاع الشمس صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المنافق: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس عند الغروب وعند طلوعها. اليوم لا طلوعا ولا غروبا، قد انتهت الشمس كلها وطلعت وانتهت. طيب والنتيجة أين أثر هذه العبادة على الناس والحفاظ؟ وأمر أهلك بالصلاة، وهذا بيت القصيدة أيها الإخوان. ينبغي بل نقول يجب أن نعلم أبناءنا سنن الصلاة وآدابها. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون إلى التابعين ويقول لأحدهم لهم: تعالوا أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصلي الصحابة رضي الله عنهم كما في الصحيحين وغيرهما، بعضهم مع بعض بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا بالصحابة يقول: والله إنه ذكرني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: هنيئا لكم أن كان إمامكم محيا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر أهلك بالصلاة. من الأمر أيها الأحبة، وهذا عندنا فيه ضعف أيها الإخوة، أنا أسألكم سؤالا لطيفا وهو كمثل سؤال الصلاة: هل وجدنا معلما عندما أراد أن يعلم أبناءنا الوضوء خرج بهم في الملعب أو في ساحة المدرسة ثم جاء بإناء الوضوء ثم قال: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسألكم أيها الحضور، وجد كم هم المدرسون الذين عاملوا هذا؟ ها أيها الأحبة، واحد يقول أنا رأيته، والبقية نجدها أيها الأحبة هذا بلاء عظيم. وكنت أعجب من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان ماذا كان؟ جمع الصحابة وجمع كبار التابعين وهو يناديهم فيقول: ألا تريدون أن أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يتوضأ رضي الله عنه وأرضاه ويشاهد الناس هذا الوضوء ثم يقول: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالإحسان فيه وإسباغه والحرص على سننه، نحن أيها الإخوة كثير منا يأتي إلى الميضة أو إلى دورات المياه أكرمكم الله ثم نسمع المؤذن يقيم فنأتي نفتح الماء كثير، والمقصود أن يمر الماء كلية، ونسينا تقاطر الماء وسقوط الخطايا وإسباغ الوضوء والاهتمام بالسنة فيه، وإنما المقصود هو أن نتوضأ أي وضوء كان. وأمر أهلك بالصلاة. من الأمر أيها الإخوة أن نتعلم آداب المسجد. هل نحن إذا دخلنا عرفنا؟ والله أقولها كلمة حق، كم ندخل المسجد فنا ما ندري دخلنا باليمين أو بالشمال، وخاصة إذا كانت أقيمت الصلاة سنن تضيع علينا أيها الأحبة. وأمر أهلك بالصلاة، نحن بحاجة إلى أن نربي أبناءنا أن لا يأتوا إلى المسجد بروائح من أفواههم أو من أقدامهم أو من أجسامهم وآباطهم. كنت أعجب، وهذا من الواقع الذي نقول عندنا ضعف، أقيمت محاضرة في مسجد، وكان الشيخ من إكرامه جعلوا الضيافة في داخل المسجد، وجاءوا بطعام وإذا عليه البصل موزع على الصحن. هل هذا جائز أيها الإخوة؟ الإسلام أمرنا أن لا يدخل من أكل الثوم والبصل والفجل أن يدخل المسجد، فكيف يأكل داخل المسجد؟ نقول لعلنا جميعا نسينا وأمر أهلك بالصلاة. وينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن من الأمر بالصلاة الأمر بأن آخذ للصلاة أجمل لباس. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعض من الناس يصلي بجلابية ويصلي بأردأ اللباس في بيته، لكن لو جاءت ضيافة أو كانت مناسبة تجده تجمل وتحسن وتعطر. وأمر أهلك بالصلاة أن نتعلم آداب المسجد أيا كان، عدم رفع الصوت، إقفال الجوالات أيها الأحبة، والبلاء اليوم نسمع الزمر والطرب في داخل المسجد. وأمر أهلك بالصلاة، من أمثلتها الحرص على السترة أيها الإخوة. اليوم يصلي الإنسان ما يعبأ بسترة أمامه، والصحابي يقول ابن عمر رضي الله عنه يقول عمر كنا إذا دخلنا المسجد ابتدرنا السواري، كل يسارع إلى السترة إحياء لها. وأمر أهلك بالصلاة، لا يجوز لنا أن ننشد في المسجد ضالة، ولا يجوز لنا أن نبيع داخل المسجد. اليوم نجد بعض من الناس يتبايعون جوالات وأراضي وغيرها، والنبي يقول إذا سمعتم الرجل يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا سمعتم الرجل ينشد ضالته فقولوا له لا رد الله عليك ضالتك. وأمر أهلك بالصلاة، نعتبر أيها الإخوة الأمر بقضية الصلاة الأمر بالبحث عن أثر هذه العبادة سلوكا عمليا. اليوم أيها الأحبة نحن صلينا ولله الحمد، لكن بعد الصلاة الله أعلم من يغض بصره ومن يحفظ سمعه ومن يضبط لسانه ومن يضبط فرجه. والله يقول في كتابه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أثر العبادة اليوم عندنا فيها ضعف كبير في واقع الحياة، نؤديها شكليا، ولربما سؤال لطيف لو سئل بعض الحضور ما الذي قرأه اليوم إمامنا في المغرب في الركعة الأولى والثانية، ربما يقول بعضهم كبرت معه وسلمت وأحمد الله لم يفتني شيء. لكن أين أثر القراءة وأين أثر القرآن من الإنسان حتى يؤثر عليه؟ وأمر أهلك بالصلاة، من الأمر أيها الأحبة بقضية الصلاة الأمر بقضية خشوعها وطمأنينتها. نجد أيها الإخوة أقواما ينقرون الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نقر الغراب. وكنت أعجب من النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهانا من التشبه بالحيوانات وبالبهائم في داخل الصلاة، نهينا أن ننقر الصلاة نقر الغراب، ونهينا عن التفات كالتفات الثعلب. الثعلب تجد عيناه تتجه يمنة ويسرى، وكم من المصلين عينه تتقلب. ونهينا عن افتراش كافتراش السبع، ونهينا عن بروك كبروك البعير، ونهينا عن إقعاء كإقعاء الكلب. ثم تجد نهي لنا عن التشبه بهذه البهائم. ولا ينصب الإنسان رأسه كالحمار. اليوم نسأل أنفسنا أين نحن من هذا الضبط لهذه الجوارح حتى يكون لها من الأثر على القلب. ربما لو جاء سؤال يرد لنا جميعا، ما الصلاة التي ذرفت عينك فيها؟ أتذكر رمضان فقط، وليس كل رمضان، وإنما ليلة من لياليه. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لا يسمع من خلفه من البكاء، لا يسمع من خلفه من البكاء. وتقول عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني عنده رقة. ثم يقول: مر عمر أن يصلي بالناس. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر: إن كن سويحبات يوسف. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يصلي ويقرأ سورة يوسف ويسمع الناس بكاءه من بعيد، آخر الصفوف تسمع أثر هذه العبادة. ولذلك نحن مأمورون بقضية الأمر بهذه الصلاة. من اللطائف أيها الإخوة في قضية الأمر، نحن مطالبون بأن نأمر هؤلاء النشء بالحفاظ على الصلاة وبالسياج الذي يحيط هذه العبادة. هذا السياج: وأمر أهلك بالسنن الرواتب. وما أجمل أن تربي أبناءك على الحفاظ على هذه السنن. بعض الأحبة يصلي معه أولاده الصغار صلاة العشاء، لا نقول أطفالا، وإنما منهم في السابعة والثامنة والعاشرة وأكثر، وبعد صلاة العشاء يرمقهم ويؤشر عليهم، يعني صلوا السنتين ركعتي العشاء وأوتروا ولو بواحدة. ما السبب؟ ليتربى الناس والنشء على أداء هذه العبادة، يشعر أنه أوتر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بواحدة، وأوتر بثلاث، وأوتر بخمس، وأوتر بسبع، وأوتر بتسع، وأوتر بإحدى عشر، وأوتر بثلاثة عشر صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أربيهم وآمرهم تدريجيا حتى يرتقوا بهذه العبادة. لكن أن نرضى فنقول صلوا الفريضة وانتهى الأمر، نقول لا، لابد أن يحتاطوا لهذه العبادة. ومن السياج أيها الأحبة، وكلنا نستطيع له، قبل أن أذهب بهم إلى الدراسة وأوصلهم إلى مدارسهم، أمرهم أن يتوضأوا ويصلوا ركعتين سنة الضحى. والله ما أسعد الأسرة عندما تستفتح يومها بركوع وسجود لله عز وجل. ألم يؤدوا شكر الله تعالى على هذه الجوارح؟ يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. الله ركب الإنسان من 360 مفصلا، نحتاج كل يوم 360 عملا صالحا نقدمها يوميا، هل نستطيع كل يوم ومع ذلك تأتينا ركعتا الضحى تجزئ عن ذلك كله؟ أنا أصليها ويشاهدها أبنائي، وأبنائي كذلك يصلون بأمري: وأمر أهلك بالصلاة. ليس الأمر بالصلاة هي الفريضة وحدها أيها الإخوة، بل الأمر بالصلاة كل صلاة جاء الإسلام بالحث بها نحن مطالبون أن نأمر هؤلاء. والشاعر قديما يقول: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. والوسائل اليوم نحن في حاجة إلى أن نتعلم هذه الأمور لأجل أن ننقذ أبناءنا من عقوبة الله عز وجل. وأمر أهلك بالصلاة، ما السبب أيها الإخوة؟ لأنني مسؤول. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ ودائما نوصي الآباء الذي نسميهم حدثاء عهد بعرس: ركزوا على الابن الأول تركيزا ضخما في التربية. والسبب لأن صلاح الابن الأكبر يكون في البيت قائدين، يعني بمعنى أنه يكون له من الأثر الواضح في قضية التوجيه والسلوك، مما يعطي أن هذا له من الأثر الكبير في قضية التوجيه وإصلاح البيت والأسرة والذرية. اليوم عندنا ضعف في ذلك أيها الإخوة. يبقى الإنسان فرحا بأنسه وعرسه فينسى التركيز الضخم على هذا الولد الأكبر. بعض الآباء يقول تعبت على الأكبر فأخذ نصف السلوك والتربية عني، فأصبح هو الموجه والمربي والموصل لإخوانه إلى المسجد والمتابع لهم. نجد اليوم أيها الإخوة، وأمر أهلك بالصلاة، اليوم نجد المغريات كثيرة جدا في واقعنا، الصوارف، الملهيات، الشهوات، قرناء السوء، زملاء المدرسة، كلها تلهي عن قضية الأمر بالصلاة والطاعة. طيب والنتيجة؟ نحن في حاجة كبيرة إلى أن نكون دائما معهم متابعين لهم متابعة دقيقة، حرصا منا على استمرارهم على الطاعة والعبادة. أيها الأحبة، الحديث عن قضية الصلاة أمره عظيم، وذلك لأن الصلاة هي من لوازم الإيمان والهداية، بل إنها هي الشعار لنا دون غيرنا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعد الجيوش للغزو والجهاد، ماذا كان منهجه بأبي وأمي؟ يمر على القرى فينتظر وقت الصلاة، فإن سمع أذانا لم يغر، علم أن هذه البلدة أو القرية على الإسلام والإيمان. والصلاة هي ميزة لنا ظاهرة سلوكا عمليا لا ينبغي لنا أن نستحي منه. فلذات الأكباد، بل نقول الطيور المهاجرة التي تسافر لبلاد الغرب هنا وهناك بمسمى مصطلح السياحة، يستحي الإنسان أن يصلي في مطار أو في حديقة أو في مكان يؤدي فيه العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولذلك أثنى الله على عباده الأخيار بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم. سبحان الله، من لا يصلي فهو على غير هداية، ومن لا يصلي فإن في إيمانه نقص كبير، بل إن من العلماء من ذهب إلى أن من لا يصلي ليس بمؤمن أصلا، لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأمر أهلك بالصلاة، نحن في حاجة إلى إعداد الوسائل المعينة على هذه العبادة. ما أجمل أيها الإخوة أن نأمر أهلنا بالصلاة عندما يكون الابن عمره 10-12 أو أكثر، أشتري له ساعة العصر وأقول له هذه اشتريناها لأن فيها أوقات الصلاة، فيصبح قلبه معلق بوقت الصلاة ينتظر. وتجد أن من طبيعة الصغار يحبون دائما أن يذكروا غيرهم، وعندما يسمع المنبه في هذه الساعة ينطلق، يعلم أن الوقت قد حان ولم يبق من الوقت إلا شيئا يسيرا، أو أنه يحتاج إلى الاستعداد لهذه العبادة. وما أجمل أن نذكر أنفسنا دائما بمنبه في المنزل، نذكر بقضية الصلاة والعبادة وأثرها. وأمر أهلك بالصلاة من الأمر، ويا ليتنا دائما أيها الأحبة نتذكر هذا الحديث الصحيح الذي عند البخاري وغيره، حديث أبي هريرة عندما يروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. عندما أقول أنا الحمد لله رب العالمين، الله يخاطبك ويقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. أين نحن من هذا الاستشعار أيها الإخوة؟ نقرأ الفاتحة نهذها هذ الشعر، فوالله ما ندري كيف وصلنا ولا الضالين، هل قرأنا ما قبلها أم لم نقرأ؟ عندما أستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول إن العبد عندما يقوم يصلي إن الله يكون قبل وجهه، ونهينا أن نبصق أمامنا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا بصق أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الله سبحانه وتعالى يكون قبل وجه العبد، استشعار بالمعية. ومن هنا كان السلف يتذكرون هذه المواقف فيغرسونها في نفوس أبنائهم، فتؤثر هذه العبادة تأثرا سلوكيا واضحا. وأمر أهلك بالصلاة. نحن في حاجة إلى ما يسمى أيها الإخوة حث هؤلاء النشأ على قيام الليل، وما أجمل أن آمرهم بهذه العبادة يصلوها فترة بعد صلاة العشاء وقبل أن يناموا. أسألهم أوترتم أم لا؟ فإن أوتروا قلت اقرأوا شيئا من القرآن، وإن لم يوتروا قلت لهم صلوا 3 ركعات أو 5 أو 7، أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة ب3 كما في الصحيح يقول لا أدعهن ما حييت أبدا، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أركع 2 ركعات من الضحى، وكذلك قال أن أصوم 3 أيام. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن استقام على دينه. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين واحشرنا في زمرة المتقين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات والبعد عن المعاصي والمنكرات. اللهم اجعلنا ممن يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها. اللهم اجعلنا من المتقين نحن وذرارينا وبيوتنا وأهلينا. اللهم إنا نسألك الاستقامة على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد نبينا صلى الله عليه وسلم أو أراد بلاد الإسلام بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم انصرنا على من ظلمنا وعادانا. اللهم انصرنا على من ظلمنا وعادانا. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك إلى أن نلقاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. جزى الله من كان سببا في لقائي بكم خيرا، وجعلني وإياكم وإياه ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه. أسأل رب الذي جمعنا في هذا المكان الذي هو أحب البقاع إليه أن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عنده هو المليك المقتدر، وأن نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فيها الفوائد.